بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا بحمد الله تعالى من جزء الذاريات، و نأخذ سورة قاف لأنها تتمة لجزء المفصل الذي يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن إلى 7 أحزاب، لأنهم كانوا يختمون القرآن في كل 7 أيام. هذا غالب هدي الصحابة رضي الله عنهم. أين حالنا نحن الآن من تلاوة القرآن وختمه؟ فكانوا يحزبون القرآن بالسور 3، يعني البقرة وآل عمران والنساء، ثم 5 السور 5 التي بعدها، ثم 7، ثم 9، ثم 11، ثم 13. إذا مشيت على هذا الترتيب للسور ستقف عند سورة الحجرات. ثم قالوا: وحزب المفصل. حزب المفصل من قاف إلى آخر الناس، سمي بالمفصل لأن الآيات في هذه السور في الغالب تكون قصيرة، فواصل كثيرة فيها، يعني السور فيها فواصل كثيرة بسبب قصر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بسورة قاف. تقول بنت لحارثة ابن النعمان رضي الله عنها: ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة، رواه مسلم. وهكذا ثبت عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن، تقول أختها: أخذت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة. فنبينا صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة كان يخطب بسورة قاف، يرقى المنبر ويقرأ سورة قاف، لأن سورة قاف موعظة عظيمة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف أيضا في صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما ثبت هذا أيضا من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة قاف في الركعة الأولى وسورة القمر في الركعة الثانية في صلاة العيدين. وثبت أيضا أنه كان يقرأ بالأعلى والغاشية. لكن تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في المجامع العامة يوم العيد وخطبة الجمعة، لأن سورة قاف موعظة عظيمة قوية تهز القلوب. هذه السورة إذن من أبرز مقاصدها، والله أعلم، أنها موعظة قوية تقرر الإيمان بالبعث من خلال التذكير بعلم الله ومراقبته. يعني السور التي في القرآن جاءت لتقرير البعث كثيرة، اقرأ جزء عما، كثير من السور جاءت لتقرير البعث، عما يتساءلون والنازعات وعبس والتكوير والانفطار، كلها في البعث. لكن سبحان الله كل سورة لها أسلوبها، لها شخصيتها، لها موضوعها، لها أسلوبها. وسورة قاف أسلوبها فيه قوة وشدة، ولذلك سميت بقاف، لأن حرف القاف من أقوى الحروف في اللغة العربية حتى في نطقه. قاء قاء من حروف الاستعلاء، خص ضغط قض، هذه حروف الاستعلاء، وحرف القاف من أقواها. فلذلك الكلمات في هذه السورة تكرر فيها حرف القاف كثيرا، كما تقرأ هذه السورة يعني مثلا تأمل عندما يصف الله تعالى النخل قال والنخلة ما يقول طويلات، يقول باسقات، ستأتي معنا. وهكذا يعني عندما تتفكر في كلمات السورة. وإذن جاء تقرير البعث في سورة قاف من خلال التذكير بعلم الله ومراقبته، هذا الذي ميز سورة قاف، وذلك عظمت فيها الموعظة، فيها التذكير بعلم الله جل وعلا ومراقبته سبحانه جل وعلا للإنسان. وذلك تأمل كيف الله تعالى أنكر في بدايتها على من أنكر البعث وتعجب منه، وأثبت البعث من خلال علم الله تعالى كما سأتي معنا. وجاءت الآيات في بيان قدرة الله على البعث، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وذكر الله تعالى عاقبة من كذب بالبعث، ثم ذكر الإنسان والموتى الصغرى، ثم النفخ في الصور، ثم البعث، ثم الجزاء والحساب. وفي كل هذا يبرز علم الله تعالى بالإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إلى آخر الآيات في هذا. ثم ختمت كذلك بالبعث كما افتتحت به، يعني في بدايتها فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وفي آخرها قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فهذه السورة إذن سورة عظيمة، والمسلم إذا تذكر اليوم الآخر في حياته تغيرت حياته. الذي يتذكر دائما أنه سيبعث في يوم من الأيام، سيحاسب على أعماله، وأعماله كلها محصاة عليه، يعلمها الله ولا تخفى عليه، هذا يجعله يستعد للآخرة ولقاء ربه جل وعلا، ويسارع إلى ربه جل وعلا. يقول الله تعالى في هذه السورة، وطبعا نسينا أن نذكر أيضا صلة هذه السورة بما تقدم. صحيح تلاحظ أن سورة قاف بداية جزء مستقل في القرآن الكريم، يعني جزء المفصل، لكن مع ذلك سور القرآن تتناسب تناسبا عظيما. سورة الحجرات يعني من المناسبات أن سورة الحجرات الله تعالى قرر فيها الإيمان كما هو معلوم، ذلك كثرت فيها النداءات الإيمانية، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سورة فيها الإيمان المثمر للآداب والأخلاق، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكأن سورة قاف جاءت لتقرير وترسيخ هذا الإيمان في القلوب، هذه تبين حقيقة الإيمان، والإيمان المثمر للآداب والأخلاق. جاءت سورة قاف تقرر حقيقة هذا الإيمان وترسخه في القلوب بتقرير الإيمان بلقاء الله والجزاء والبعث ومراقبة الله جل وعلا. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف كما عرفنا هذا حرف من حروف الاستعلاء، من أقوى الحروف في اللغة العربية، وسميت السورة باسمه لأن هذه السورة تكرر فيها ذكر هذا الحرف كثيرا في كلماتها، ممكن تكرر فيها أكثر من عدد آياتها، يعني ما يقارب 60 مرة أذكر عددها من زمان. فكان يعني السورة امتلأت بهذا الحرف. فلما تكون الكلمات مليئة بحرف القاف تعطي السورة قوة في أسلوبها وفي كلماتها، والله أعلم. قاف، وهذه الحروف كما عرفنا تناسب كل سورة، كما عرفنا في سورة قاف، وهكذا في سورة صاد مثلا يتكرر حرف الصاد، والله أعلم. يعني هناك حرف الصاد يناسب مقصود السورة من الخصومات في سورة صاد، لعله تأتي معنا. سورة قاف حرف القاف يتناسب مع القوة والقدرة، يعني صفة القوة والقدرة كلها فيها سورة في يعني حرف القاف، والله أعلم. قاف، وهذه الحروف كما يقول علماء الله أعلم بمرادها، ولكن لا شك أنها نزلت لحكمة، ومن الحكم فيها أنها تجذب القلوب وتلفت الانتباه، أنه ليس من أسلوب العرب أنهم يتكلمون بحروف مقطعة، يتكلمون بحروف مجموعة في كلمة تكون معنى. قرأ قرأ أو القرآن، أما تقول قاف أو حا ميم أو ألف لام ميم، ما حد يتكلم بهذا عند العرب. فلما يأتي القرآن بهذا الأسلوب العجيب والجميل وهم يعلمون أن هذا الكلام معجز، ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، وذلك ما اعترضوا على هذه الحروف، ما قالوا يا محمد أنت جئتنا بلغة جديدة بحروف لا معاني لها. لا. سبحان الله، لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا كلام محكم، كلام معجز، ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. سبحان الله، فكأن هذا فيه أسلوب لشد الانتباه. قاف، اسمع إيش هذا الكلام، ينجذب قلبه، ثم تأتي معاني عظيمة وجليلة لا يستطيع أن يعارضها وأن يردها. وكذلك أن هذه الحروف، كأن الله يقول هذا القرآن مركب من هذه الحروف من ألف لام ميم قاف حا ميم، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، إذن فهو القرآن المجيد. لذلك يأتي كثيرا الثناء على القرآن بعد هذه الحروف، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا. قاف، متأمل حتى في مدها، والقرآن المجيد، تأمل كيف وصف القرآن بالمجد، وكلمة المجد تدل على قوة أيضا، لأن أصل الكلمة في اللغة يقال أمجد الإبل إذا جعلها ترعى حتى امتلأت، هذه يعني الكلمة إذا تدل على الامتلاء والقوة. وذلك يقولون العرب تقول في كل شجر النار واستمجد المرخ والعثار، في كل شجر نار، يعني ممكن تأخذ أي غصن شجرة وتشعل فيه النار تخرج النار من هذا الشجر والغصن، لكن يقولون واستمجد المرخ والعثار. المرخ والعثار نوعان من أنواع الشجر معروفة في عند العرب في البادية، فيهما مادة اشتعال قوية، بمجرد أن تحك الغصن مع الآخر تخرج النار، فكأن مادة الاشتعال فيها قوية، فقالوا استمجد المرخ والعثار، يعني امتلأ بمادة الاشتعال وقوية. فلما يقول الله تعالى والقرآن المجيد، الله أكبر، لذلك يقال مثلا فلان مجيد أو ماجد، يعني ذو شرف وكرم وبذل، المجيد يعني الكريم، وهذا ما يأتي إلا بعد الامتلاء بالصفات الطيبة، إذا امتلأ بالصفات الطيبة أثمر ذلك البذل والعطاء والسخاء، وهكذا القرآن، القرآن المجيد ممتلئ بالعظمة، كلام الله جل وعلا ممتلئ بالمعاني الجليلة و ممتلئ بالبركات والخيرات، ولذلك يفيض على من قرأه وتذكر به كل خير، والقرآن المجيد. سبحان الله، من أول كلمة في وصف القرآن هذه الكلمة تتناسب مع جو السورة، والقرآن المجيد مع مجده وعظمته. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، تعجبوا كيف يأتي الرسول منا من البشر. طيب أنتم ماذا تريدون؟ قالوا لا، ما تنزل نؤمن برجل مثلنا، نريد ملك من السماء ينزل علينا. سبحان الله، رضوا بأن يكون إلههم، بأن يكون إلههم من حجر، هم يعبدون حجر. بعدين لما يأتيهم رسول من بشر يقول لا، ما نريد رسول من بشر، نريد رسول من الملائكة. هذا من العناد. كيف أنتم رضيتم أن تكون آلهتكم من حجر، ثم الرسول تعترضون عليه أنه من بشر؟ هذا ما يقول إلا واحد متناقض معاند. والله تعالى من رحمته جعل الرسل من البشر، إذا كان ملكا كيف يستطيع البشر أن يخاطبه وأن يخالطه وأن يقتدي به؟ يقول هذا ملك، ما أستطيع أن أقتدي به. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ فبل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، هذا من رحمة الله، لكن هذا من عنادهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ولماذا تعجبوا من هذا المنذر؟ لأن هذا المنذر ينذرهم بالآخرة، ينذرهم بالجنة والنار، أنك يوم ستحاسبون فيه على أعمالكم. وهم في هذه الدنيا غافلون، يتبعون شهواتهم، غارقون في الشهوات، في الزنا، في الخمور والدنيا. فلما يأتيهم واحد يقول لهم لا، هذا ستحاسبون عليه، غارقون في الشرك والفساد، يقول لهم هذا ستحاسبون عليه، سيجازيكم الله عليه. فما يريدون أن يتبعوا، يريدون أن يبقوا على ما هم فيه من الشرك، متابعة الأجداد والآباء على الضلال. يعني التذكير بالآخرة كأنه يقطعهم عن لذاتهم وعن تعصبهم بدين آبائهم. ولذلك ما الحيلة؟ لا حيلة لهم إلا أن ينكروا الآخرة حتى يفعلوا ما يشاءون. الواحد إذا ما كان يصدق بأن هناك يوم سيبعث فيه وسيحاسب فيه، خلاص يفتح على نفسه باب الشهوات والملذات. لذلك انظر إلى حياة الكفار، لماذا يريد أن يتمتع بكل شهوة في الدنيا؟ لأن خلاص عنده أن هذه الدنيا هي حياته، ما يفكر هناك جنة، المتاع الحقيقي هناك، لا، خلاص هو يريد أن يتمتع بكل شيء هنا في الدنيا، ما يفكر في الآخرة. لكن المؤمن ما يغر متاع الدنيا، لأن متاع مزيف، كل متعة في الدنيا فيها تنغيص، فيها شيء من الألم. كل متعة تأكل يؤلمك بطنك، ارتفع السكري، تصاب بمرض، سبحان الله، في كل شيء. فالمؤمن ما تغره الدنيا، يعلم أن النعيم الحقيقي عند الله في الآخرة، في الجنة، فيستعد لها، يأخذ من الدنيا ما يعينه على آخرته. فهؤلاء أنكروا البعث حتى يستمروا على الشرك والفساد والطغيان. ولهذا قالوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إيش العجيب؟ أئذا متنا وكنا ترابا، يعني الجواب إيش؟ أئذا متنا وكنا ترابا أنبعث؟ ثم يقولون ذلك رجع بعيد، ذلك البعث رجع بعيد، لا مستحيل، بعيد عن مستحيل، ليس بعيد سيأتي، لا، بعيد يعني كناية عن الاستحالة. أإذا متنا وكنا ترابا، تتحلل أجسادنا إلى تراب ثم تتفرق هذه الذرات في الأرض، ذلك رجع بعيد، ذلك البعث رجع بعيد مستحيل. فالله يرد عليهم بماذا؟ تأمل في هذه السورة، كما عرفنا سورة يعني تقرير البعث بعلم الله وقدرته سبحانه. أيضا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، لأن الذي ينكر البعث هو في الحقيقة إنكار للبعث يرجع إلى ثلاثة أمور. إما أن يقول الله ما يستطيع أن يبعث الناس، لماذا؟ يقول بسبب هكذا يسيء الظن بربه، كأنه يتهم الله بعدم العلم، يعني كأنه يقول هذه الذرات إذا تحلل جسم الإنسان عظامه ولحمه تحلل جسمه أصبح ذرات، اختلط بالتراب وتفرقت هذه الذرات في الأرض، كيف يعلم الله تعالى مكان هذه الذرات ويركب الإنسان مرة أخرى؟ إذن عنده شبهة في ماذا؟ في أن الله لا يعلم مكان هذه الذرات. لأن البعث الإخوة لابد أن نعلم هذه العقيدة، عقيدة المسلم أن البعث ليس أن يخلق الإنسان مرة أخرى، لا، وإنما يعيد نفس الذرات ويجمعها، يجمعها ويعود الإنسان مرة أخرى، ليس يعني أمر جديد وإنما إعادة. فقالوا لا، كيف الله يعيدنا وتفرقت الذرات؟ لكن الله يقول لهم قد علمنا ما تنقص الأرض منه، ما يخفى عليه شيء، كل ذرة يجمعها الله. وذلك في وصية ذلك الأب الذي لم يعمل خيرا قط، قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، يريد أن يفلت من العذاب، هكذا يظن، يقول فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. ما عمل خيرا قط في حياته، لما جاء الموت أوصى أولاد هذه الوصية حتى ينجو ويفلت من عذاب الله، فلما مات أولاده نفذوا الوصية، هذه وصية والدنا. فالله تعالى قال للبر اجمع ما فيك، وقال للبحر اجمع ما فيك، فاجتمعت ذراته وقد تفرقت، أصبحت رماد، تفرقت، جمعها الله تعالى بقدرته سبحانه بعلمه، لا تخفى عليه خافية. قال ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. الله أكبر، شوف كيف رحمة الله، غفر الله له. فإذن الله ما تخفى عليه خافية، إذن هذه الشبهة لا قيمة لها، لأن الله يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. طبعا أو يرجع الأمر إلى أن الله غير قادر، وهذه الله تعالى رد عليها كما سيأتي، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، يعني الله تعالى خلق هذه المخلوقات العظيمة، يعجز عن خلق الإنسان وإعادته مرة أخرى؟ فالله على كل شيء قدير. بقي الأمر الثالث، الطعن في حكمة الله، بل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا كان الدنيا هكذا خلقها الله وبعدين ما في جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، هذا لعب، هذا عبث، ينزه عنه الرب جل وعلا، ما يمكن. فتعالى الله الملك الحق. وذلك الإيمان بالبعث مغروس في فطرة الإنسان، يعني ما يحتاج أدلة، الإنسان عندما يفكر بعقله كيف الله يخلق الخلق، هذا النظام البديع. والدنيا كما ترون فيها الصالح وفيها الطالح، فيها المؤمن فيها الكافر، فيها الظالم يعتدي ويأكل حقوق الناس ويقتل الناس ويموت، وربما ما أخذ الناس حقهم منه، وفيها المظلوم. طيب هكذا خلاص تنتهي الدنيا وينتهي الأمر؟ مستحيل، أين حكمة الله جل وعلا؟ فلا بد إذن من الإيمان بالبعث، هذا أمر فطري في نفوس الناس. فإذن إذا أثبتنا هذه الثلاثة خلاص ما تكون لك شبهة في البعث، علم الله وقدرته وحكمته سبحانه جل وعلا. وكل كلام الذين ينكرون البعث يرجع كلامهم إلى سوء الظن بالله، وأنه يتهمون الله بالنقص في علمه أو قدرته أو حكمته. فإذن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، تأمل كيف قال تنقص، كأن هذا مشهد حي، كأن الأرض عندما يدفن فيها الميت تنقص منه، تأكله، هذا الذي يحصل، تأكل عظامه ولحمه، تنقص الأرض منهم، فالله يعلم وين ذهبت هذه الذرات وأين تفرقت، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من عظامهم ولحومهم وأجسادهم، والله تعالى سيعيدها كما كانت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ثم الأمر أبلغ، قال وعندنا كتاب حفيظ، اللوح المحفوظ الذي كتب الله في مقادير كل شيء، وهذا أمر لا يدرك عقل الإنسان. الواحد منا الآن لو قيل له اكتب كل شيء تعمله في يوم واحد بس، يعني أي طرفة عين، أي خاطرة في قلبك، أي كلمة قلت اكتبها، كل شيء مكتوب، كل والله مستحيل، يعني أي شيء يخطر في بالي أكتبه، أي حركة أي خطوة مستحيل. لكن وعندنا كتاب حفيظ، والله غني عن الكتابة، لكن هذا من مظاهر عظمة الله. وذلك أيضا هذا يتناسب مع سورة قاف، سورة فيها يعني أسلوبها فيها قوة، فيه قوة، فقرر العلم بهذه القوة والعظمة. وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق، يعني هذه حقيقة، هم يتعجبون، كأن الله يقول اترك تعجبهم وانظر إلى حقيقة حالهم، بل كذبوا بالحق، بهذا القرآن الذي جاء بالحق، جاء بالبعث، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل في دعاء الاستفتاح، إذا قام يصلي دعاء طويل جميل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، إلى آخر الدعاء. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني بمجرد أن جاءهم، يعني بلا تفكير وبلا تأمل، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. إيش معنى أمر مريج؟ مرج البحرين يلتقيان، اختلط خلط، لكن بينهما برزخ لا يبغيان. فمريج يعني مختلط ملتبس، التبس عليهم الأمر. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلط متناقض، مرجت عهودهم وأماناتهم، يعني اختلطت وتضاربت. وهكذا كل من كذب بالحق تراه متناقضا. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، الشاعر عندهم يعني أرفع الناس، بلغ الغاية في العلم الذي عندهم. طيب في نفس الوقت يقولون عن مجنون، طيب كيف شاعر ومجنون؟ هي تناقض هذا، واحد لو كان عنده عقل فكر ما بيقول الكلام هذا، تقولون عنه شاعر ومجنون وساحر كذاب، وهكذا أمر مريج. وهكذا ترى كل من كذب بالحق يتناقض، يأتي بعض أهل البدع ينكر رؤية الله في الآخرة، يقول لا ما يمكن الإنسان أن يرى الله، الله قال لن تراني، طيب ماذا تفعل بالآيات التي تثبت رؤية الله في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يتناقض، يبدأ إيش يحرف آيات القرآن ويؤول، وهو الذي ينكر وجود أو ينكر علو الله، أن الله على العرش استوى فوق السماوات العلى، بعقليات فاسدة طيب يكون في أمر مريج متناقض. الله تعالى يقول أأمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجاري أين الله، تقول في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. والفطرة السليمة كل واحد يرفع يديه يقول يا الله، يجد في قلبه اتجاها للعلو. طيب كأنه يصارع فطرته عندما يدعو الله ويريد أن يقنع نفسه أن لا، الله ليس في العلو، يعني أمر مريج. وذلك الإخوة الذي يصدق بالحق بدون هوى، بدون يعني تعصب، يكون في أمر ماذا؟ عكس المريج، يكون في أمر إيش نقول؟ يعني أمر مستقيم، ما عنده تناقض، ما عنده قلق، ما عنده حيرة. الذي يكون في أمر مريج مسكين، يكون عنده حيرة وقلق، ويسمع هذه الآية التي تخالف ما عنده، فيعني يتمنى أن ما يسمعها والعياذ بالله، تكون ثقيلة عليه. أو لكن الذي على بصيرة من دينه، على الصراط المستقيم، على الدين القويم، لا يكون في أمر مريج أبدا. وهذه نعمة عظيمة والله في الحياة، نعمة عظيمة الإخوة، تورث المؤمن طمأنينة في قلبه وراحة في نفسه لأنه على الحق. لكن الذي يكذب بالحق فهم في أمر مريج، كل من كذب بالحق أو شيئا من الحق يختلط عليه أمره ويتناقض، يكون في حيرة وقلق. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق، ونحمد الله تعالى أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمد الله تعالى أن جعلنا على الحق وعلى الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.